النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي رسالة جديدة، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس. قبل ما نبتدي أستعرض معاكم تاني رحلة حياة بولس الرسول ورسائله وتاريخ كتابة كل رسالة. معلمنا بولس الرسول ما قابلش المسيح حسب أغلب المخطوطات في حياته، يعني ما تعرفش على المسيح ربنا أثناء حياة المسيح له المجد على الأرض. لكن بعد صعود السيد المسيح وبعد انتشار الخدمة، المسيح له المجد ظهر لبولس الرسول لما كان شاول الطرسوسي وهو مسافر دمشق، يعتقد حوالي 38 ميلادي، يعني المسيح له المجد ممكن يكون صعد 30 ميلادي بعدها بحوالي 8 أو 10 سنين. وساعتها بدأت علاقة معلمنا بولس بالسيد المسيح، وتعمد على يد حنانيا، وبعدين برنابا استلمه وعرفه بالآباء الرسل. قعد فترة في الصحراء ياخد خلوة طويلة، وبعدين في دمشق ابتدى يخدم فترة صغيرة وتعرض هناك للقتل فهربوه، ونزل أورشليم يتعرف بالآباء الرسل، وهناك برضو لقى ان في ناس كتيرة متربصاله على اعتبار كان يهودي متعصب واصبح مسيحي كارز. فساب أورشليم واستقرت خدمته في بلد اسمها أنطاكيا عند تركيا، بين سوريا وتركيا. بعد سنين بدأ بولس الرسول يطلع حاجة اسمها رحلات تبشيرية، يعني يلف في أوروبا من أنطاكيا، يتحرك كذا سنة ويقضي كل شهرين ثلاثة في بلد ويرجع تاني أنطاكيا. الرحلات التبشيرية دي كانت بداية انتشار المسيحية في أوروبا، وعشان كده أوروبا تدين أساسا لبولس الرسول بمعرفتها بالمسيح. يعني إن كنا في مصر بنعيد بماري مرقص كأنه ده الرسول الأساسي بتاعنا، لأنه هو اللي بشر أفريقيا كلها وبداية من مصر. فأوروبا كلها تعترف بالفضل أساسا لمعلمنا بولس الرسول أكتر من أي رسول تاني. فأول رحلة تبشيرية خدت حوالي من 48 ل 52، حوالي 3 سنين وكسر. ما كانش بيبعت رسائل لأنه كان لسه بيتعرف بالبلاد اللي بيدخل. بعد كده لما رجع أنطاكيا فوجئ أن في جماعة من المسيحيين اللي كانوا من أصل يهودي متعصب ابتدوا ينادوا أن المسيحي لازم يبقى يهودي الأول ولازم يختتم، ودي بنسميها بدعة التهود. فبولس لقى أن الموضوع كبير، فسافر أورشليم مع برنابا وقعد مع الآباء الرسل الـ 12 واتفق معاهم أنه ما فيش داعي لحكاية التهود ولا في لزوم للختان، ومش مطلوب أبدا للمسيح يبقى يهودي في الأول. لغاية كده وصلنا 52 ميلادي تقريبا ولا حاجة في العهد الجديد الكتب. لما طلع الرحلة التانية، رحلة التبشيرية التانية، بدأ يكتب رسائل. الرسائل اللي كتبها بولس الرسول كانت كلها بسبب ظروف تتعرض لها البلاد اللي بيكتب لها. أول رسالتين كتبهم كانوا رسالة تسالونيكي الأولى وتسالونيكي الثانية، دول بلاد في اليونان، تسالونيكي يعني بلد. وفي الرحلة الأولى معلمنا بولس كرز ليهم وأمن عدد كبير منهم، وبعد ما بولس سابهم بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد من الجماعة اليهود ومن الجماعة الرومان في البلد. فبعت رسالة تسالونيكي الأولى عشان يصبرهم على الاضطهاد والألام ويشجعهم بقولة المسيح هيجي وكل حاجة هتنتهي. لما سمع قولة المسيح جاي بعضهم ساب شغله وبطل يشتغل، فبعت الرسالة الثانية يقول لهم لا، المسيح هيجي صحيح لكن في علامات تسبق مجيئه، واللي مش عاوز يشتغل ما ياكلش. فأول رسالتين اتكتبوا في العهد الجديد كله رسالة تسالونيكي الأولى والثانية أثناء الرحلة التبشيرية الثانية، في حوالي بداية 52 أو 53 ميلاد. أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة في نهاية الخمسينات الجماعة اللي كانوا بينادوا بالتهود فضلوا يلفوا البلاد ينشروا أفكارهم، فاضطر بولس يبعت لروما، روميا ما كانش لسه زارها، عشان يشرح لهم مفهوم الخلاص، انه مش ضروري التهود، مش ضروري الناموس، المهم المعمودية والإيمان والحياة المقدسة في المسيح لهم المال. فرسالة روميا كتبها في نهاية الخمسينات أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة، وكتب معها رسالة تانية اسمها رسالة غلاطيا، منطقة في تركيا، برضو عشان يشرح نفس المفهوم بتاع أن الخلاص بالمسيح وحده. في الوقت ده كان في بلد اسمها كورنثوس في اليونان فيها مشاكل كثيرة قوي، فبعت رسالتين ورا بعض الكورنثوس عشان يحل المشاكل اللي بتحصل في كورنثوس. يبقى كده بعت أول رسالتين تسالونيكي الأولى والثانية يشجعهم على الاضطهاد، وبعدين أربع رسائل أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة، روميا وغلاطيا كورنثوس الأولى والثانية. الشاطر اللي يحفظ الكلام. بعد كده معلمنا بولس الرسول اتمسك وهو رايح أورشليم يزور الكنيسة في أورشليم، وفضل مسجون كذا سنة، جزء منهم كان في أورشليم وفي بلد تانية جنبها، وبعدين اترحل من بلاد اليهود لروما عشان يتحاكم قدام نيرون اللي هو الامبراطور الروماني في العالم وقتها، لأنه بولس كان يتمتع بجنسية رومانية، وصاحب الجنسية الرومانية ده زي اللي عنده حصانة دبلوماسية، فمن حقه يحاكم قدام قيصر، وده اللي حصل فعلا، انه طلب انه يتحاكم قدام قيصر، فسافر روما وتحجز في روما شوية قبل ما يتعرض على نيرون. كلام ده حوالي 62 ميلادي. اثناء سجنه في روما بعت اربع رسائل تاني، يبقى بعت رسالتين في الاول تسالونيكي الاولى والتانية، وبعدين اربع رسائل غلاطيا وروميا كورنثوس الاولى والتانية اثناء الرحلة التبشيرية التالتة. ولما اتسجن بعت اربعة تاني، بعت افسس وبعت فيليبي وبعت كولوسي وبعت رسالة لواحد اسمه فيليمون. يبقى كده خلصنا كام رسالة لبولس؟ اللي عشر، اتنين في الاول وبعدين اربعة رحلة تبشيرية وبعدين اربعة وقت الاسر، وقت السجن بنسميهم رسائل السجن. بعد ما خرج من السجن اول مرة براءة ابتدى يحس انه ايامه قربت تخلص، واليهود بيتربصوا له في كل مكان في العالم عشان يخلصوا منه، لانه حول الاف مؤلفة من اليهود للمسيحية، وغير كده هو كان رسول الامم، يعني اكتر واحد بشر الامم وخلى الوثنيين مسيحيين، فاليهود كانوا بيكرهوه معتبرينه سوى الامم باليهودي وبوظ عليهم عزتهم يعني كيهود. فلانه عارف ان ايامه قربت بعت بقى ما نسميه الرسائل الرعوية، يعني بعت للرعاة. كان تلاميذه واحد منهم اسمه تيموساوس بقى اسقف لبلد اسمها افسس، وهو ده اللي هنبتدي الرسالة بتاعته، وبعت لواحد تاني اسمه تيتوس كان اسقف لمدينة كريت، جزيرة كريت اللي في البحر. فدي المرحلة الاخيرة من حياة بولس اللي بيوصي تلاميذه على الكنيسة، لان هو حاسس انه مسافر السماء خلاص وعاوز يطمن على الكنيسة، فبيعلمهم ازاي يقودوا الكنيسة وينظموا. بولس الرسول لما بعت لتيموساوس اول رسالة وبعدين لتيتوس، بعت في الوقت ده كمان رسالة لكل اليهود اسمها رسالة العبرانيين، عشان يقنعهم ان المسيح اللي هو بينادي به هو المسيح المنتظر بتاعكم يا يهود، وان بولس ما كانش عمره ضد اليهود ولا ضد العهد القديم، لكن هو بيحقق العهد القديم في ربنا يسوع له المجد. اتسجن مرة اخيرة حوالي 67 ميلادي في روما، وكان منتظر بقى يحاكم مرة اخرى قدام نيرون، وساعتها كان عارف بالروح القدس انه دي اخر فرصة ليه، وفعلا استشهد بعدها على طول. فوقتها كتب اخر رسالة في كلامه، رسالة تيموساوس الثانية اللي بنسميها رسالة الوداع، اللي قال فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. فبولس الرسول كتب 14 رسالة على مدى حياته كلهم في زمن حوالي 16 سنة ما بين 52 ميلادي وما بين 68 ميلادية. والرسائل كلها اتكتبت لظروف محددة، واحنا عندنا أيقونة جميلة جات لنا هدية للقديس بولس هنبتدي نحطها بعد من الأسبوع الجاي عشان اجتماعنا على اسم القديس بولس الرسول، لأن احنا مشغولين برسائل بولس لأن في ناس كتيرة بتعتقد أن الرسائل دي صعبة. بولس الرسول قد ما هو فيلسوف وأسلوبه دسم إلا أن أفكاره عميقة جدا وممتعة جدا، واللي يغوص مع بولس الرسول في كلامه يشبع بربنا ويفرح بربنا ويتعذب كلامه. إذن بولس كتب 14 رسالة، وهو بكده يعتبر كتب أكثر من نص العهد الجديد. يعني العهد الجديد 27 كتاب، 27 سفر، 14 منهم كتبهم بولس الرسول. وعشان كده الكنيسة اختصت ان بولس كل قداس لازم يتقري له حتة، في قراءة خاصة في كل قداس اسمها البولس، يعني جزء من ما كتبه بولس الرسول غير كل بقية الرسل وغير الأناجيل والمزامير وكده. ايه حكاية تيموساوس؟ تيموساوس في الاول اصغر طبعا من بولس سنا، وكان تلميذ لبولس وتعرف به في بلاد اوروبا وهو بيلف اثناء رحلاته التبشيرية. تيموساوس كان ابوه يوناني لكن امه كانت يهودية، وفي الزمن ده ساعات كان يحصل خلطة في الاديان، ويعتقد ان ابوه مات صغير، ففي الوقت اللي بولس افتقده ما كانش ابوه عايش احتمال كبير. لكن امه اللي ذكرها بعد كده في الرسالة التانية اسمها اثنيكي، وجدته اسمها لوئيس، كانوا ستات اتقياء قوي، فعشان كده هيقول له الايمان الذي سكن اولا في امك اثنيكي وفي جدتك لوئيس. يعني هو متربي على التقوى القديمة بتاعت اليهود، اليهود الأتقياء دول اليهود قديسين إذا كانوا قبل المسيح ومنتظرين المسيح. فتيموساوس متربي تربية حلوة روحية، لكن بولس لما اختاره لقاه مش مختون. ليه مش مختتن؟ لأن أبوه في الأصل يوناني، فعشان بولس هيدخل بيه مجامع يهودية وكان غير مصرح لأي شخص يدخل المجمع اليهودي إلا المختتن فقط، إلا اليهودي فقط، بولس بحكمته خد تيموساوس على كبر وختن عشان يقدر لما يدخل بيه أي مجمع يهودي محدش يعترض عليه، لأن أبوه كان يوناني فأبوه ما ختنوش. وطبعا النقطة دي كانت غريبة جدا في الوقت اللي بولس عمال يقول الختان ملوش لازمة، الختان ملوش لازمة، خد تيموساوس وختن. بس هو مش ختنه لضرورة لخلاصه، ده ختنه عشان ضرورة للخدمة. فاهمين الفكرة؟ هو لما ختنه مش لأن الختان ضرورة الخلاص تيموساوس، بدليل ان في تلاميذ تانيين لبولس زي تيتوس فضلوا غير مختتنين وغير يهود لآخر حياتهم، لأنه في الأصل ده أممي ويوناني وفضل تلميذ لبولس غير مختتن. لكن تيموساوس لأنه كان تلميذه الخصوصي بيتحرك معاه في كل حتة، عشان ما حدش يعطله انه يدخل على المجامع اليهودية خلاه يختتن. فتيموساوس يعتبر اقرب تلميذ لبولس، بولس له عشرات التلاميذ، واللي يقرأ سفر الاعمال ورسائل بولس يكتشف انه في كل بلد كان له تلاميذ، لكن تيموساوس كان اقرب واحد ليه، فيعتبر التلميذ الخصوصي بتاعه، لف معاه جزء كبير من رحلاته التبشيرية، اتسجن معاه في روما فترة لأنه ده اللي قاله بولس في رسالة العبرانيين، بعت معاه رسائل زي فيليبي وزي رسائل تانية تسالونيكي، كان بيبعته يطمن على الخدمة اللي ابتداها في بلاد معينة. تيموساوس كان قريب لبولس فترة طويلة من حياته. وبعد ما خرج من السجن حوالي 63 ميلادية ساب تيموساوس في بلد اسمها أفسس كراعي للبلد دي. وتيموساوس في الوقت ده كان في الثلاثينات او يمكن في اخر العشرينات كمان من عمره، فكان سنه صغير، فيعتبر تيموساوس اسقف صغير. ومن هنا اهمية الرسالة دي، كأن اللي بعتها بطرك اللي هو بولس الرسول لتلميذه الاسقف الشاب تيموساوس، فطبعا عاوز يراجع معاه المبادئ الروحية وقيادة الكنيسة، ودي فكرة الرسالة الرعوية، يعني رسالة في الرعاية وأسلوب الرعاية. تيموساوس يعتقد أنه فضل أسقف لأفسس فترة طويلة قوي بعد حتى استشهاد بولس الرسول في نهاية الستينات، والبعض بيقول أنه وقت ما كان يوحنا الحبيب بيشوف سفر الرؤية في آخر التسعينات أو منتصف التسعينات، يعني بعد الكلام ده بثلاثين سنة، كان لسه تيموساوس أسقف لأفسس، وهي دي الرسالة اللي بعتها: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس، هذا يقول الروح القدس. ففي ناس بتقول هو ده تيموساوس برضو ملاك كنيسة أفسس، لأنه فضل أسقف للبلد دي زيادة عن 30 سنة. نشوف معلمنا بولس قال إيه لتيموساوس. قبل ما ندخل في الرسالة برضو أقول لكم أهمية الرسالة دي لينا احنا. الرسالة دي مهمة ليه؟ نعرف نظام الكنيسة من بدايتها، لأن في ناس النهاردة بتعترض على بعض الأمور في الكنيسة، تلاقي طائفة تقول ما فيش حاجة اسمها كهنوت، مين قال في أساقفة، مين قال في الشمامسة. لما نقرأ رسالة زي كده ونكتشف أن ده نظام موجود من أول يوم في الكنيسة، نعرف أن كنيستنا ماشية صح. في أساقفة، في شمامسة، في حاجة اسمها رسامة، في مسؤوليات محددة، في سر كهنوت واضح، في توصيات في الرعاية واضحة، في نظام في الكنيسة واضح. وكلمة نظام هي كلمة طقس، طقس كلمة في الأصل سورياني، تقسيس يعني نظام. فالنظام ده موجود حتى في أول القرن الميلادي الأول وفي بداية الكنيسة الأولى، وكنيسة ما بتألفش نظام، لكن النظام ده موجود من البداية. الحاجة التانية، إذا اعتبرنا تيموساوس خادم، كل واحد فيكم بيخدم، إن كان في بيته أو وسط شغله أو وسط جيرانه أو خدمة جوه الكنيسة، الرسالة دي مع رسائل تيموساوس الثانية وتيتوس وفليمون، الرسائل الشخصية دي تعتبر قاموس للخدمة. من معلم قدير زي بولس الرسول وتلميذ نجيب للسيد المسيح له المجد وأسقف عظيم زي بولس الرسول ورسول الأمم كلها، لكل واحد فينا توصياته في الخدمة، المفروض الواحد يعمل ايه في خدمته وايه الصفات اللي المفروض يتحلى بيه. وبالتالي الرسالة دي مش دراسة فقط، هيبقى فيها دراسة وتأمل عشان نعيش ايه اللي المفروض نشبع بيه ونعيش بيه في حياتنا. نبتدي الرسالة بولس الرسول الاولى الى تيموساوس الاصحاح الاول. بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا، الى تيموساوس الابن الصريح في الايمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. بولس الرسول له ستايل في الكتابة، له طريقة في الكتابة، والطريقة دي كانت مفيدة، لأنه لما بيحصل نقد للكتاب، في حاجة اسمها نقد الكتاب المقدس، الجماعة الملحدين الأجانب يقعدوا يمسكوا الكتاب ويقولوا مين قال إن دي بتاعت بولس، لا مش بولس اللي كتبها، ويقعدوا يتهكموا كده. فطبعا علماء الكتاب بيدرسوا ازاي نرد على النقد ده، فمن ضمن الردود المشهورة ان بولس له طريقة في الكتابة، هي بتاعته في أفسس، في فيليبي، في تيموساوس، في العبران، له طريقة، زي ما يكون واحد له طريقة في خطاباته. دايما يبدأ بتعريف نفسه، وبعد ما يعرف نفسه يعرف المرسل إليه ويدي نوع من التحية الروحية. عادة يبدأ بملخص الموضوع اللي عاوز يتكلم فيه، وبعدين عادة يبدأ بالفكر وينتهي بالتطبيقات في أغلب رسائل، وفي آخر الرسالة دايما يبعث سلامات للناس المحيطين بالمرسل إليه ويختم بتمجيد ربنا. فده أسلوب في الكتاب. فعادة يبدأ باسمه هو بولس، ساعات يقول رسول، ساعات يقول عبد يسوع المسيح، بحسب أمر الله مخلصنا. لما يقول رسول بحسب أمر الله مخلصنا، لأنه هو عمل تيموساوس رسول، أو هو خلى تيموساوس يبقى أسقف كمان، فعاوز يفهمه إحنا مكاننا ده مش بمزاج حد، ده المسيح نفسه هو اللي عاوز كده. يعني بولس بقى رسول لأن المسيح اختاره رسول، وهيجي بعد كده يقول له وانت يا تيموساوس ربنا اختارك تبقى أسقف، واحنا حطينا عليك اليد عشان تبقى أسقف حسب أمر الله. فالحتة دي أصلها تدعم موقف أي خادم، لأن الخادم ساعات يبقى بيخدم ويجي له الشيطان يقول له انت مين عملك خادم؟ مين قالك تخدم؟ ايه اللي حطك هنا؟ انت ما تعرفش حاجة. بالذات لما يتعرض الخادم في خدمته الى نوع من الفشل او الاحباطات، ساعات يتجرب بفكرة طب ما انا يمكن ما انفعش في الخدمة، طب انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ لا، هنا بولس يقول بحسب امر الله مخلص. وفي حتة تاني يقول بولس رسول لا من انسان ولا من الناس بل من الله. يعني ما فيش بشر دعاني، ده ربنا نفسه اللي دعاني. ولما يقول امر الله مخلصنا، لقب من القاب الله المخلص. اللقب ده مريح جدا لما الواحد يفتكر، واحنا نحب قوي لو تاخدوا بالكم كلمة مخلص دي نقولها كتير قوي في الالحان، ارحمنا يا الله مخلصنا في لحن جناينا، كتير ما نقول كلمة مخلص. لأن الخادم أحلى كلمة عن ربنا أن ربنا هو اللي هيخلصه وهيخلص ناسه ويخلص شعبه ويخلص مخدوميه. فالخلاص جاي من ربنا، ربنا هو المخلص. ولما الشعب صرخ أوشعنا أو أوصلنا كان بيقول خلصنا يا مخلص. فكلمة الله مخلصنا كلمة مريحة، لأن في الوقت ده تيموساوس عنده مشاكل كبيرة وبولس عنده مشاكل كبيرة والكنيسة بتعدي على أيام صعبة قوي. فقال له ما تخافش بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا. وربنا يسوع المسيح رجاءنا، صفة تانية جميلة لله إن هو مخلص وهو أيضا رجاؤنا. يعني إحنا بنخدم وعايشين عشان رجاءنا في المسيح، هو اللي هيخلصنا، هو اللي يوصلنا السماء، هو اللي بيحضر لنا المكان، ملناش رجاء تاني. إلى تيموساوس، تيموساوس بالمناسبة معناها تقي الله. ثيوس، ثيوس دي يعني إله أو الله، وثيوس يعني إله، تيموساوس يعني تقي الله. فده لقب يهودي قبل ما يكون مسيحي يعني. الابن الصريح في الإيمان، كلمة الصريح في الأصل اليوناني بتاعها مقصود بيها تترجم في الإنجليش true son، يعني الابن الحقيقي أو الابن الأصيل. هو بولس ما كانش متجوز وما كانش عنده أولاد، لكن كان كل تلاميذه أولاده بيحبهم فعلا وعن قرب شديد، وهيبان في الرسالة دي قد إيه علاقته بتيموساوس علاقة قوية جدا، علاقة أب بابنه. فهنا بيقول له إلى ابني الحقيقي أو ابني الأصيل. والأصيل هنا الأصالة في الإيمان، يعني قيمته مش الدالة بس والعاطفة اللي بينهم والعشرة، لا ده هنا جمال ابنه أنه بيقول له أنت ابني لأنك شبهي ولأنك أصيل في الإيمان زيه. فاستخدامه لكلمة الابن تشجع تيموساوس قوي، زي ما أي واحد فينا أبونا أو سيدنا يقول له يا ابني بينبسط بالكلمة دي لأنه بيحس بالأمان وبيحس بالحب. الابن الأصيل في الإيمان نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. طبعا في العهد القديم ما كانش في ذكر واضح للمسيح يسوع ربنا، فكان كل شيء يتقال لله ينسب لله، التحية كلها من الله وحده. ولكن بعد ما تعرفنا بالمسيح له المجد في العهد الجديد، أصبح كل عطية من الله الآب من خلال الله الابن ربنا يسوع المسيح ومن خلال الروح القدس اللي حل فينا. فعشان يوضح لنا أن المسيح إله حقيقي زي الآب بالضبط، بيقول لنا نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا ومن المسيح يسوع ربنا. زي ما بنقول فبالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، وبعد شوية نقول وابنه الوحيد، نؤمن كمان بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح، نور من نور إلى حق من إلى حق. نعمة ورحمة وسلام ثلاث كلمات كبار قوي، لو فكرنا فيهم هنحس بحاجات حلوة ويمكن ياخد وقت شوي. نعمة، في حاجة اسمها النعمة. النعمة يعني ايه؟ يعني عطية مجانية من الله بدون مقابل من الإنسان. gift يعني grace، ساعات تترجم كده يعني إنعام من الله. فالله ينعم علينا بأمور كثيرة جدا دون استحقاق مننا. يعني الخلق نعمة، احنا اتخلقنا نعمة، في غيرنا ما اتخلقش. الرعاية ربنا لنا نعمة، ربنا بيرعانا في كل يوم وفي كل لحظة واحنا ما بناخدش بالنا من اللي بيعمله معانا. الدنيا كلها والكنترول بتاعها، صبح وليل، شمس تطلع وشمس تمشي، كل ده نعمة من الله. محدش لفينا بيطلب النعمة دي تدوم، ولا حد فينا واخد باله، لكنها نعمة. حياة كل واحد فينا الداخلية والخارجية فيها نعم وبركات كتير أو الواحد ما بياخدش باله منها. كلمة نعمة كلمة جميلة وكلمة مريحة، أن الله دائما ينعم علينا بنعم. فالتحية المسيحية نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا. بنفكر بعض أن في نعمة ربنا، وفي ناس تستخدم الكلمة كتير لأنها كلمة حلوة. لما حد يقول لواحد يشكره أو يمدحه يقول له إيه؟ نعمة ربنا. لما يمدحك حد يقول نعمة ربنا، لأنك أنت يعني إذا كنت عملت حاجة حلوة ده نعمة من ربنا، وإذا كان عندك حاجة حلوة برضو دي نعمة من ربنا، وإذا كان في شوية صحة نعمة من ربنا، وإذا كان العيال ماشيين كويس نعمة من ربنا. فالواحد دايما يتذكر النعمة لأنها بتدي إحساس بالفرح والأمان أن الله ينعم علينا بكل شيء. وكلمة النعمة تنبهنا المفهوم تاني، أن ربنا يقدر يدي نعم كتير قوي بس اللي ياخد. طب مين اللي ياخد؟ كل ما كان الواحد متواضع كل ما خد نعمة أكتر، لأن في آية تقول إيه؟ المتواضعون يجدون نعمة. والعذراء بالذات أكتر واحدة خدت نعمة أو وجدت نعمة، فبنسميها الممتلئة نعمة. دي الوحيدة اللي ليها اللقب ده، الممتلئة نعمة، يعني تفوقت على الكل في الحتة دي. ليه؟ لأنه نظر إلى اتضاع أمته. عاوز نعمة من ربنا، عاوز سلام، عاوز رحمة، خليك متواضع. كل ما كان الواحد متواضع متسامح وديع كل ما ربنا اداله كتير. كل ما كان الواحد متكبر متعالي متفاخر ذاته عالية ما بيستحملش كلمة من حد، كل ما كان لا في نعمة ولا في رحمة ولا في سلام في حياته. برضو كلمة الرحمة، رحمة من الله، احنا هنعيش ننتظر رحمة ربنا، وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. اللي عاوز رحمة ربنا يبقى رحيم مع الناس، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فدعوة جميلة لما تقول رحمة ربنا. على فكرة إخواتنا غير المسيحيين خدوا التحيات دي مننا احنا. لو تلاحظوا كلمة السلام والرحمة اللي عندهم دي أصلها عندنا احنا، دي تحيات عندنا احنا، نعمة وسلام ورحمة ربنا. فالتحيات دي أصلها مسيحية طبعا، مش غير كده. لكن يعني عشان كده البعض بيقول فيها إيه لما نرد نرد، إذا كنا واخدينها بالمفهوم المسيحي، لكن بدون ما نخاف كأننا بننكر المسيح. ما تبقاش عن إنكار وخوف، لا، تكون عن شهادة حسنة. يعني نعمة ورحمة وسلام ثلاث كلمات غاليين قوي من ربنا، الواحد لو تمتع بيهم يعيش أيامه كلها فرح ويكمل أيامه على خير. نعمة ورحمة وسلام. برضو السلام ما يجيش أبدا غير من ربنا. في سلام من العالم، المسيح له المجد قال كده، قال أن في سلام بيقدمه العالم، لكن قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. العالم بيدي سلام فالص، سلام مؤقت، سلام سطحي، سلام سريع، سلام تافه، سلام لا يدوم أبدا. لكن ليس كما يعطي العالم، لأنه لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. فإحنا حتى تحياتنا البعض لما نقول ربنا يحافظ عليك، ربنا ينعم عليك، ربنا يبارك فيك، نعمة ربنا عليك، سلام ربنا معاك، سلام لكم، التحية المشهورة بتاعت القيامة. التحيات دي نوع من الصلاة والطلب لله ان يدينا النعمة بتاعته والرحمة والسلام، لان احنا عارفين لا في نعمة في الدنيا ولا رحمة ولا سلام الا من الله وحده. يبقى بولس قدم نفسه وصرح باسم الشخص اللي بيبعت له تيموساوس، وشجعه بكلمة حلوة، قال له انت ابني الاصيل، الابن الاصيل في الايمان، واداله تحية نعمة ورحمة وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت اليك ان تمكث في افسس، اذ كنت انا ذاهبا الى مكدونيا لكي توصي قوما الا يعلموا تعليما اخر. الكلام ده تقريبا سنة 63 ميلادي. بولس ساب تيموساوس في أفسس، وهنا يعتقد أنه سابه بمثابة أسقف يعني. وكنت أنا على بولس ذاهبا إلى مكدونيا، مقاطعة تاني بعيدة شوية، عشان يخدم هناك. ما هو عامل زي سيدنا البابا ربنا يديله الصحة والعمر، بيلف العالم وبيثبت كل واحد على كرسي كأسقف ويتابع الخدمة في كل حتة في العالم ويرجع يتبعهم. النهاردة بقى في طرق تانية غير الرسائل، لكن يعني هي نفس الفكرة من الجيل الأولان. كنت أنا ذاهبا إلى مكدونيا لكي توصي قوما ألا يعلموا تعليما آخر. واضح أن أول مسؤولية للأسقف يكتبها بعد كده الدسقولية، في كتاب اسمه الدسقولية. الكتاب ده فيه أقوال الأباء الاثني عشر الرسل التلاميذ، كتاب قديم قوي، جزء من تقليد الكنيسة ومخطوطاتها في تعاليم الآباء الرسل. من تعاليم الآباء الرسل أن الأسقف هو المسؤول الأول عن التعليم وصيانة والتعليم وحفظه. فهنا أول وصية بيقولها لتيموساوس، أنا سايبك يا تيموساوس عشان في ناس بتعلم تعليم آخر. الغريب أن الترجمة اليونانية، انتوا عارفين العهد الجديد أصله يوناني، كلمة اليونانية لكلمة تعليم آخر تطلع غير أرثوذكسي بالضبط كده، بدون تعصب صدقوه، الكلمة الأصلية كده، لكي لا يعلموا تعليما آخر. تعليما آخر دي في الأصل اليوناني تعليما غير مستقيم، ومستقيم دي يعني أرثوذكس، لأنه من البداية في تعليم أرثوذكس يعني أرثو خط مستقيم، دوكسولوجي اللي هي العقيدة أو الفكر، فكر مستقيم، وفي تعليمات آخر، تعليم آخر غير أرثوذكسي. فبيقول له أنا سايبك عندك محلك عشان تحفظ التعليم من أي انحراف آخر، تعليم غير أرثوذكس. ولا يصغوا، إيه بقى نوع التعليم ده؟ ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. إيه نوع الانحراف اللي عنده في أفسس؟ نحكي بقى في الحتة دي شوي. القرن الأول تعرض إلى فكرتين أو بدعتين كبار. البدعة الأولانية اللي أنا حكيت عنها حتة التهود دي، إن بعض المسيحيين اللي أصلهم يهودي وفريسي بقوا يقولوا لازم المسيح يبقى يهودي. طبعا الجماعة اليهود يفتخروا دايما بالأنساب. بالأنساب يعني إيه؟ يعني كل واحد يفتخر بنسبه وانتسابه إلى سبط الفلاني، وأكثر الأسباط قيمة في اليهودية سبط يهوذا وسبط لاوي بتاع الكهنوت. طبعا كل الكلام ده بالنسبة لنا كمسيحيين ملوش قيمة، لأن المسيح له المجد، مسيح الكل وإله الكل. ورفض الشعب اليهودي من أنه يكون شعب مختار، وقال كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله، فخلاص كلنا بقينا أولاد ربنا، مش محتاجين سبط فلان ولا سبط علان. لكن هم لأنهم لهم انتماءات يهودية وانحرافات في الفكر وتعليم آخر، يقعدوا يفتخروا بالأنساب، يعني يقول أنا جدي فلان وأنا جدي علان. فطبعا ده بعيد تماما عن الروح المسيحي، لأن ربنا له المجد، بيبص لتقوى كل إنسان ونقوته، مش بيبص أبوه مين وجده مين. فاكرين اليهود مرة قالوا للمسيح، قالوا له إحنا أولاد إبراهيم، قال لهم أقول لكم حاجة، ربنا قادر يعمل من الحجارة أولاد لإبراهيم. يعني إيه أولاد إبراهيم؟ يعني طب ما يعمل من الحجارة أولاد لإبراهيم. قال لهم أنتم ولاد إبليس، وأعمال أبوكم بتعملوها، أعمال إبليس أبوكم. ده كان كلام المسيح مع اليهود. إبراهيم بريء منكم، إبراهيم أبوكم جسديا لكن معرفش رب، أو يعني أنتم ما طلعتوش شبه أبوكم إبراهيم. فهنا نفس الكلام كان في اتجاه الانتساب والبحث على الأنساب والتفاخر بالأنساب، وطبعا دي تعتبر انحراف في الفكر. برضو كان في ناس وثنيين دخلوا الإيمان. الوثنيين بقى أغلبهم كانوا يونانيين، والفلسفة اليونانية قبل المسيحية تعرفين في أسماء كبيرة زي سقراط وأفلاطون وأرسطو. الجماعة العقلانيين دول اللي هم بتوع الفلاسفة بعضهم دخل المسيحية بس حب ينحرف بيها في اتجاه معين. فقالوا ايه؟ قالوا فكرة غريبة شوية بنسميها الغنوسية، بدعة الغنوسية. والغنوسية بالبلدي كده العقلانية، يعني لما تلاقي واحد يحكم العقل في ربنا زيادة تقول ده بيتفلسف او عاوز يحط ربنا جوه دماغه كده بشكل يخوف. فالبدعة دي من اول يوم موجودة في الكنيسة. الجماعة الغنوسيين دول قالوا ايه؟ قالوا بص، في اله للخير وفي اله للشر، يبقى في الهين، والجسد تبع اله الشر والروح تبع اله الخير. فلما كانوا بينادوا بالفكرة دي، والفكرة دي أفلاطونية يعني من قبل المسيح، لما دخلوا على المسيحية بعد ما قبلوا المسيحية في الأول رجعوا يقولوا لا، ما يصحش أبدا أن المسيح كإله يحمل جسدا يتجسد. ليه؟ لأن قلنا الجسد شر، فاهمين المعنى ده؟ طبعا احنا بنقولش الجسد شر، هم بيقولوا كده. لا، يبقى حكاية التجسد دي مش مظبوط. شوفوا المصيبة جاية ازاي، لأنه حاشا لله أن يتجسد. اللغة دي لسه موجودة لغاية النهاردة، الغنوسية موجودة لغاية النهاردة وليها أثار حوالينا كتير قوي. حكاية حاشا لله دي، ليه حاشا لله؟ أصل الجسد حقير. مين قال لكم الجسد حقير؟ دي فكرة أفلاطونية قديمة قوي بتقسم كده الدنيا حاجتين، إله خير وإله شر، روح وجسد، خير وشر وكده. من ضمن ما قالوا كمان، قالوا ربنا يعرف بالعقل، فالأذكياء والحكماء بس هم اللي يوصلوا له. وده عكس اللي قاله المسيح لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. البسطة جدا يفهموا أكثر من البهوات. هم قالوا لا، ربنا عرفوه بالعقل. برضو المثل ده غلط على فكرة، ربنا عرفوه بالعقل ده إذا كان يقصد به بالعقلانية يبقى غلط، لكن إذا كان يقصد به التعقل يعني الاعتدال تمشي، لكن إذا تقصد به العقلانية لا. مين قال بقى أن ربنا عرفوه بالعقل؟ ربنا فوق العقل. فالجماعة الغنوسيين دول رفضوا المسيح كإله متجسد، فابتدوا يطلعوا ببدعة جديدة. يقولوا إيه؟ يقولوا في درجات بين الله والإنسان، في حاجة اسمها الأيونات، في ليفلز كده. ففي إله هو ربنا، وفي إله نص نص، وإله أقل شوية وإله أقل شوية. فحط المسيح في إنه إله بس نص نص، أو مش إله قوي. اللي طلع منهم بعدها بمئة سنة مين بقى؟ أريوس المتعب. طلع مبني على الغنوسية دي لما قال المسيح مش إله كامل ولكنه مجرد إله. يعني ابتدى يلعب بالألفاظ كده، لكن مش عاوز يقول إنه إله حقيقي أبدا. عشان كده احنا في قانون الإيمان قلنا ايه؟ إله حقيقي من إله حقيقي، نور من نور، واحد مع أبوه في جوهره، هو والآب جوهر واحد، نيتشر واحد، طبع واحد. لكن هم ابتدوا يعملوا نوع من الخرافات. عشان كده هنا بيقول له ايه؟ أنا سايبك في أفسس تقاوم التعاليم غير الأرثوذكسية، التعاليم الأخرى، وتقول لهم ألا يصغوا إلى خرافات بتاعة الوثنيين والأنساب بتاعة اليهود لا حد لها. لو دخلنا في المتاهات دي مش هنخلص، تسبب مباحثات، تلاقي بقى مجادلات بقى وكلام بقى مع الفلسفة يروح ويجي ما تخلص، دون بنيان الله الذي في الإيمان. طب هل معنى كده ما ندخلش مع واحد في مناقشة دينية؟ لا ادخل ومال ودافع عن إيمانك ودافع عن الإنجيل، لكن في بعض المباحثات تتحول إلى مجادلات عقيمة سخيفة ملهاش قيمة أبدا في بنيان الإنسان. في فرق بينك بتقنع واحد وتقول له حاجة مقنعة وتشرح له حاجة أو تتفاهم معاه، وفي فرق بينك تحس أن القعدة تحولت إلى مجادلات لا قيمة لها خالص. فدايما اللي يحكمك هنا هو البنيان، هل الكلام اللي بناخد وندي فيه ده يبني ولا ما يبنيش، يفيد ولا ما يفيدش. ساعات تلاقي واحد يمسك في حتة كده ملهاش دعوة خالص بأي حاجة ويقعد يتخانق عليها ويفاصل فيها، عديها بقى وخلاص، لأنه كلام جدل ملوش قيمة. فبيقول حاسب تقع معهم في مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. يعني اللي يشغلك يا تيموساوس هو البنيان الروحي فالله بالإيمان، فأتكلم معهم وحاورهم لكن من غير ما تقع في مباحثات عقيمة لا قيمة لها في بنيان النفوس. طيب ايه أكتر حاجة تشغلك ما تروحش منك؟ وأما غاية الوصية، أما غاية الوصية يعني الهدف اللي ما يروحش منك أبدا، التعليم اللي لازم توصله لهم بدل ما يقعدوا يتكلموا أبو مين وجد مين وخرافات، غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. يعني إيه؟ يعني الهدف اللي المفروض نعلم به وما يروحش من عينينا أبدا هو المحبة من قلب صالح، بدل ما نقعد نتخانق في مهاترات عقلية. ايه رأيكم تعالوا نحب الغلابة ونحب بعض من قلب طاهر بدون غرض، كده نبقى مسيحيين بجد. اوعوا تفتكروا المسيحي هو اللي قاري كتب وحافظ كتب وبيعرف يتفلسف وبيعرف يتناقش، لا، المسيحي الحقيقي اللي يسموه بقى القديسين بتوعنا زمان الغنوسي الحقيقي، وهم قالوا دي الغنوسية يعني العقلانية، قالوا عارفين العاقل بجد هو اللي يحب ربنا ويحب الناس وبس على كده، ده العاقل بجد، ده الغنوسي الحقيقي او المسيحي الحقيقي، مش اللي يقعد يتفاصل في كلام بطال. لا، اذا كان يعرف يحب ربنا صح ويحب الناس صح ده انسان صح مسيحي حقيقي. فبيقول له غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر، بدل ما تقعد تقاوح في مهاترات ومجادلات فكرية عقلانية يسموها الصفصطائية، لأن كان في جماعة اسمهم الصفصطائيين، جماعة بيتفلسفوا خلاص. الأحسن أنك تراجع على قلبك، أنا بحب الناس ولا لا؟ أنا بحب الناس بقلب طاهر ولا ليه غرض؟ أنا ممكن أخدم كل الناس ولا لا؟ ولا بحب نفسي؟ أنا بحب ربنا من قلب طاهر ولا لا؟ هي دي الأهم كتير أو أنك تدور عليها من كم المعلومات اللي تعرفها. المحبة من قلب طاهر، ما قالش المحبة وسكت، لأن ساعات تبقى المحبة بس مش من قلب طاهر، ساعات تبقى كده. في مثل مشهور عن كده، إيه؟ الست مرات فرعون اللي حبت يوسف، يوسف ده كان بيشتغل عندها، هل المحبة دي من قلب طاهر؟ لا، محبة شريرة، محبة شهوانية. مجرد ما عاند معاها وتمسك بطهارته قلبت عليه سجنته. فين المحبة بقى؟ المحبة لا تسقط أبدا لو كانت محبة بجد، لكن دي مش محبة، دي شهوة. فهنا بيقول المحبة من قلب طاهر، يعني قلب بلا غرض، تحبش حد بغرض أبدا، حبه بدون غرض، حبه لذاته كده. وضمير صالح، يعني دايما ضميرك يبقى مرتاح في علاقاتك مع الناس، اوعى تأذي انسان، اوعى تخدش انسان، يبقى ضميرك ما بيلومكش على اي حاجة تجاه اي انسان. هي دي غاية الوصية، يعني هو ده ملخص الوصايا. وايمان بلا رياء، برضو عندك ايمان بربنا طب حاسب. اشهر وقعة في الايمان هي الرياء، يعني ايه؟ ان الواحد يتراءى او يرائي او ياخد منظر اكبر من حجمه. الرياء جاية منها رؤية، يعني ايه؟ يعني يبقى لك رؤية مش حقيقية، يعني واحد يمثل علينا التقوى، ده اسمه الرياء، يعمل فيها قديس، ياخد شكل متدين قوي وقلبه مليان بلاوي. طب ليه كده؟ خلاص اعترف زينا ان انت خاطي وضعيف وبتجاهد وخلاص. ولو قالوا لك ايمانك ومش ايمانك قول لهم انا غلبان وعلى قد وبجاهد، انا مليان خطيه. ايمان بلا رياء يعني ايمان بلا تمثيليات. الامور التي ازاغ قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل، الحاجات دي، المحبه من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء، لو الناس غابت عن الايه دي، عن الوصيه دي، عن الغايه دي، ينحرفوا الى كلام باطل. فعلا بتلاحظوا كده ان في ناس تنسى المهم، تنسى المحبه والايمان والقلب النظيف، وتقعد تنشغل بكلام ملوش لازم، اي حاجه تاني في الدين. يقول لك طيب الاكل ده صيامي ولا افطاري؟ طب ده انت لسه قاعد بقالك ساعه بتجيب في سيره الناس، اكل ايه اللي صيامي ولا افطاري؟ ايه قيمته بقى الاكل ده ولا الصيام ده؟ ده انت قاعد تاكل وعمال تقطع وتنهش في لحوم الناس. يا سيدي كان احسن انك تاكل اكل افطاري ولا تعملش كده. طبعا كان ينبغي ان تفعله هذه ولا تتركه تلك، لكن هنا يبان ان في ناس تنسى المهم وتنشغل في حاجات حرفيه كده بس كنوع من الرياء. يريدون ان يكونوا معلمي الناموس، واضح ان جزء من المبتدعين على الاقل عاوزين يعملوا فيها اسد، عاوزين يعملوا فيها معلمي الناموس. في واحد يبقى مستعجل عاوز ياخد صفه المعلم، اول ما يدخل على التدين كده يقعد في اي مكان يقعد يوعظ يعلم الناس، دي حاجه تخوف. بلاش الواحد يعلم كتير برضه، لان معلمنا يعقوب نبهنا وقال لنا يا اخوتي لا تكونوا معلمين كثيرين، لاننا في اشياء كثيره نعصر جميعنا، محدش كبير عن الغلط. فما تتكلمش كده كانك يعني عارف كل حاجه واللي قدامك مش عارفين حاجه، وما تتكلمش كانك انت ما بتغلطش هما بيغلطوا، لا انا بغلط وانتوا بتغلطوا. خلينا دايما نتكلم بالتضاع. فانا بيقول على الجماعه المنحرفين دول يريدون ان يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. ده الادهى ان ساعات واحد يقول كلام هو مش فاهم ويدافع عن قضية هو ما دقهاش وما اختبرهاش. دول يشبهوا الجماعة اللي كانوا وقت ربنا يسوع له المجد، الجماعة اللي اسمهم الناموسيون. الناموسيون دول المسيح قال فيهم ايه؟ قال تحملون الناس احمالا عسرة الحمل تقدروش تحركوها بطرف صبعكم. يعني تقعدوا تقولوا للناس اعملوا واعملوا واعملوا واعملوا، طب وانت بتعمل حاجة من اللي انت بتقوله ده؟ تقدر تشيل كل الشيلة اللي شيلتها للناس دي؟ طب بالراحة شوية، بالراحة شوية. فهنا نفس الكلام، في ناس تدخل على التدين باندفاع تبقى عاوزة تاخد صورة التدين، فتاخده من منظور ايه؟ توعظ وتعنف الناس، زعق في الناس، تطلع الناس وحشة خالص، وتقول للناس لازم ولازم ولازم ولازم. طب واللوازم دي اللي انت عملت فيها قد ايه؟ التزمت بيها قد ايه؟ في فرق بين واحد زي يوحنا المعمدان قلبه نقي وحياته نقية جدا، لما يشخط في الناس أو لما يبكت الناس كل الناس تتأثر. ليه؟ لأن هو معلم نقي حقيقي، هو جهاده قوي، هو فعلا عنده الحق حق، فكل كلامه مؤثر جدا مع بسط، وكل الناس تسمع كلمته تتأثر. ليه؟ لأنه معلم حقيقي. لكن كل الفريسيين في وقتها كانوا يوعظوا مهما يوعظوا والناس تطلع زي ما دخلت، ويمكن بعض الناس البسطة قلبها يوجعها من كتر الكلام اللي بتسمعه، لكن يحسوا ان مفيش فايدة. بينما الشخص الروحاني لازم في وعظه يدي امل للي قصاده مهما كان، لان ربنا رحمته واسعة، وإلا يبقى بيضلله. لو حسسه ان مفيش فايدة يبقى بيضلله، لان ربنا عمره ما قال لنا مفيش فايدة. يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. عشان كده جماعة مش عيب لما واحد يخدم ويتسأل ويقول معرفش، ويقول طب هسأل طب هدور، أحسن 100 مرة من أنه يفتي ويقول وبعدين يطلع الكلام مش مظبوط وتبقى حكاية مش كويسة. ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا. في الوقت ده في ناس تصورت أن بولس عدو الناموس، هو بولس كان عدو التهود كبدعة، لكن عمره ما كان عدو الناموس، لأن الناموس كلام ربنا. فهنا بيصلح منظره وموقفه، بيقول لهم إن كان أحد يستعمل الناموس ناموسيا، يعني بياخده على نفسه الأول، ده يبقى صالح طبعا. يعني اللي خد الكلام على نفسه وبيطبقه على نفسه قبل ما يطالب حد بيه، يبقى ده إنسان صالح، لأنه بيظبط نفسه الأول قبل ما يظبط غيره. وكمان فسروها الآباء، إن كان أحد يستعمله ناموسيا يعني يستعمله في محله. الناموس اتكتب عشان يشهد للمسيح في الآخر. الناموس في أصله مكتوب عشان يوصل الناس بتوع العهد القديم إن هم يؤمنوا بالمسيح كمخلص وحيد. لكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا، عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة. يعني إيه؟ يعني الناموس ده مكتوب عشان الوحش يتصلح. الناموس ده لو كان كل الناس أبرار ما كانش اداهم ناموس، لكن لأن الناس كلها أشرار محتاجة تعرف الصح من الغلط، ربنا عمل ناموس العهد القديم: لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. ليه؟ لأن في ناس أشرار مليين الدنيا. للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات. واحد يستغرب، في ناس كانوا يعملوا كده؟ الشر في كل زمن ملوش آخر. في ناس بتوصل إنها تقتل أباءها وأمهاتها، ده من زمن بولس أهو. فبولس بيقول الناموس محطوط عشان الناس المفترية دي كلها، المتمردين والفجار والدانسين والمستبحين، لقاتل الناس، للزناة، لمضاجع الذكور اللي هي مقصود بها الشذوذ الجنسي، عشان لما حد يقول من الجماعة اللي بينادوا في أمريكا النهاردة إن الشذوذ يقنن وإن الشذوذ طريقة طبيعية للحياة وإن ربنا خلق الشذوذ، طب نقول لهم لا، الكلام ده غلط، الكتاب قال غير كده، قال دي خطية وحشة جدا لا تقل عن الزنا والقتل ويمكن أصعب. لسارق الناس، للكذابين، كل مرة أقرأ الكذابين هنا أقول وحطتها مع دول إزاي، مع الشذوذ الجنسي ومع القتل ومع الكذابين، دخلوا في الموضوع حاجة تخوف. إحنا في مصر عندنا الكذب ده يعني مش عارف أقول إيه، حاجة عادية جدا يعني، لكن في الكتاب الكذب بيتحط في الليستة السوداء بتاعة الناس اللي محتاجة ناموس، يعني محتاجين قانون يردعهم. للحانثين، اللي يوعد ويخلف، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح. يبقى كلام ربنا ووصايا ربنا محصوصة عشان محطوطة عشان تضبط الناس دول وترجعهم عن الشر. حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه، يعني هي دي البشارة اللي ربنا أتمني عليها، أن أنا أوصل رسالة العهد الجديد محمولة على العهد القديم. اوعوا تفتكروا أن العهد الجديد بعد ما ربنا قال لا تقتل جئ لاقتل، لا، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالعهد القديم قال ما تقتلش، في العهد الجديد قال ما تغضبش من أساسه، في العهد القديم قال ما تزنيش، في العهد الجديد قال ما تبصش من أساسه، في العهد القديم قال لو حلفت ما تخلفش، في العهد الجديد قال ما تحلفش من أساس. طلع بالمستوى، لكن لم ينقض حرف من العهد القديم، لم يغير حرف. فإنجيل مجد الله، يعني بشارة العهد الجديد، مبنية على أساس العهد القديم. العهد القديم كان يرقى بالمستوى الأخلاقي من القتل والزنا والكذب والكلام، العهد الجديد يطلع بقى المستوى اللي نقدر نوصل فيه ربنا ونكلمه. الذي ائتمنت أنا عليه، ولما وصل لحتة أنا ائتمنت على الإنجيل، حب يحكي لتيموساوس حاجة غريبة شوية، لألا يظن تيموساوس، طبعا شايف بولس الرسول ده حاجة كبيرة قوي وقديس عظيم جدا وأبو الروح، فعاوز يفهمه على فكرة أنا لازم أفكرك يا تيموساوس، أنا كنت إيه قبل كده؟ لأن إن كان ربنا رفعني الرفعة دي وخلاني مسؤول عن الإيمان في العالم، إيمان الأمم، وخلاني رسول وخلاني قديس وعمل مني حاجة وبقيت أعمل معجزات كده على الماشي، أنا في الأصل غير كده خالص، عكس كده خالص. أنا كنت واحد من الناس الأشرار اللي أنا بتكلم عنهم دول. وهنا يبان المعلم المستقيم اللي ما ينكرش ماضيه واللي لسه متواضع وعارف حجمه من معلم شايف نفسه حاجة وهو مش حاجة. فبيقول له: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. دي لو واحد قالها على واحد يمسك في خناقه، لكن بولس بيقولها على نفسه، بيقول له: أنا كنت مجدف. مجدف دي خطيئة وحشة جدا. فاكرين المسيح له المجد لما قال: أنا ابن الله؟ الرئيس الكهنة شق هدومه وقال إيه؟ قد جدف، مسكها عليه يعني. خلاص ادعى ان هو ابن الله، يبقى جدف، يستاهل الاعدام. فبولس بيقول بصراحة: انا بقى اللي كنت مجدف فعلا، لاني استهترت باسم المسيح ابن الله. مجدف هنا معناه انه كان بيشتم المسيح، احتمال. مجدف معناها انه لما كان يقولوا يسوع الناصري كان يسخر منهم قبل ما يؤمن. فهو مش ناسي دي، مش ناسي ان يسوع الناصري اللي ظهر له في السكة ده وقعه كان بيجدف عليه وبيشتم هذا الاسم. فدي فضلت طول حياة بولس الكلام ده، يمكن فات عليه 30 سنة. وبيقول لبولس: انا منساش اني كنت مجدف، انا الاسم اللي انا بعشقه دلوقت وماشي وراه واموت عشانه انا كنت بجدف عليه. ومش بس كده، انا كنت مجدفا ومضطهدا. مضطهدا يعني كنت امسك اي حد يبقى مسيحي بهدله، اضطهد كل المسيحيين. ومش بس اضطهاد عادي، انا كنت مفتري. نعرفش بقى مفتري دي كان وراها ايه. كان مفتري بولس لما يقول انا كنت مفتري، ده محدش بيقولها عليه، ده هو بيقول عن نفسه انا كنت مفتري. فقال له: تصور بقى ان انا دلوقتي ابقى مؤتمن على انجيل مجد الله، انا اللي بقى المسؤول عن الكرازة، انا اللي كنت مجدف ومضطهد ومفتري. فبيقول له: اشكر الله، وهفضل اشكر ربنا انه نقلني النقلة الكبيرة قوي دي. اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني. برضو كلمة مهمة، اي حد بيخدم لازم يحس بدي، ان المسيح هو اللي بيدي قوة، هو اللي بيقوي، وهو اللي يستحق الشكر، وكل الفضل يرجع له مش لبشر ابدا. انه حسبني امينا. فعلا كون المسيح حسب واحد زي بولس امين على الخدمه دي كبيره قوي. يا رب ما عندك ناس محترمه كتير، لكن بولس ده المضطهد المفتري المجدف اللي يقف بقلب قاسي قدام استفانوس العفيف ده وهما بيرجموه وما تحركش ويشهد على قتله، هو ده اللي يبقى امين بعد كده. يقول: حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. يبقى ربنا يدي القوة، ربنا ينظر إلينا ونحن غير مستحقين ويحسبنا أمناء، بس تستاهل كل شكر الحكاية دي. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. صحيح واحد يسأل: اشمعنى بولس من دون عن كل الناس اليهود المتعصبين؟ لأنه هو الوحيد اللي كان بيفعل هذا عن جهل. يهود كتير كانوا حاسين ان المسيح إله وكانوا بيعنده، لكن بولس لما كان بيضطهد المسيح كان شايفه بيخرب ديانة ربنا، كان شايفه عدو لله، فمن حبه لربنا كان بيضطهد المسيحيين. يعني كان هو ضميره صالح، عشان كده لما اتحاكم في آخر حياته قال: يا جماعة أنا بكل ضمير صالح عشت إلى هذا اليوم، حتى وأنا بضطهد المسيحيين كان ضميري مرتاح، لأني كنت فاكر نفسي بخدم ربنا. يعني هو كان فاكر أنه بيخدم ربنا وهو بيضطهد المسيحيين. فالمسيح له المجد ضبط بس الحكاية وقال له: لا، ده أنا المسيح ربنا. فأنا بيقول: لكنني رحمت لأني فعلت هذا بجهل في عدم إيمان. يعني أنا كنت بعمل حاجات دي عن جهل، برضو إذا في خطية عن جهل ربنا سهل يرحمنا، وفي خطية عن إصرار وترصد دي بقى عاوزة توبة جديدة أوي. لكن لما الواحد يغلط عن جهل ربنا يرحمه بسرعة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.